الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وذكرنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى أمر العباد بالمحافظة، وهي المواظبة والمداومة والإحسان في الصلوات كلها. حافظوا على الصلوات، خاصة الصلاة الوسطى. وذكرنا أن العلماء اختلفوا في الصلاة الوسطى كاختلافهم في ليلة القدر وفي ساعة إجابة الدعاء في يوم الجمعة، والمقصود من ذلك كله الحرص على تحري هذه الصلاة، ولن تتحراها إلا بالمواظبة على جميعها، فلا تضيع على نفسك أي صلاة من الصلوات، تأتيها بشروطها بأركانها بهيئاتها بأذكارها بنوافلها كما أمرك الله سبحانه وكما علمك النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف العلماء كما قدمنا في الصلاة الوسطى على 10 أقوال، فكل فريق من العلماء يذكر شيئا. الصلوات الخمس، البعض يذكر الصبح أنها الصلاة الوسطى، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. البعض يذكر أنها صلاة مبهمة، من هذه الصلاة مش معروف مش منصوص عليه. البعض يذكر أنها صلاة الفجر والعشاء، البعض يذكر أنها الفجر والعصر، البعض يذكر أنها الجمعة. 10 أقوال في أنهي الصلاة الوسطى، فيحافظ المؤمن على كل الصلوات طالما أنه ليس عنده عذر شرعي. حافظوا على الصلوات، الصلوات خمس فرضها الله سبحانه وتبارك وتعالى، وذكر في كتابه ما يفيد ذلك، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيدنا ذلك. وفي حديث الإسراء قال الله عز وجل: هن خمس وهن خمسون، فدل على أنه ما فيش أكثر من ذلك، صلاة فريضة واجبة، يبقى الصلوات الخمس في اليوم. هذا يذكره العلماء في الرد على الأحناف اللي يقولون إن صلاة الوتر واجبة، صلاة الوتر إنه تجب صلاة الوتر، والراجح أنها سنة مستحبة متأكدة الاستحباب وليست فريضة. لو كانت فريضة بقت الصلوات الفرض 6 مش 5، ما بقاش لهم صلاة وسطى. والله عز وجل يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لا تكون صلاة وسطى بين الصلوات إلا والعدد فرض ليس عددا شفعيا. فعلى ذلك إذا كان الوتر صلاة زائدة واجبة يبقى الصلوات 6، يبقى ما فيش صلاة وسطى فيها، ولكن الله عز وجل قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلا بد أن يكون العدد عدد وترية حتى تكون الصلاة الوسطى. فينا قول الله سبحانه تبارك وتعالى: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن خمس وهن خمس. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا أي إلى صلاتكم، وقوموا في صلاتكم. إذا سمعتم المؤذن قوموا وتوجهوا حيث ينادى بالصلاة لتصلوا، وقوموا في الصلاة، ففريضة الصلاة أن تصلي قائمة، ليس قاعدا وليس مضطجعا إلا للمريض، إلا أن يكون الإنسان مريضا أو له عذر من خوف ونحو ذلك. يبقى هنا الصلاة الأصل فيها القيام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. هنا الصلاة الأصل أنك تقوم في الصلاة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على جنب. هذه صلاة الفريضة. صلاة النافلة تصلي قائمة، ويجوز الإنسان أن يصلي قاعدة في صلاة النافلة ولو بغير عذر، ولكن الثواب الذي في صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القاعد بغير عذر صلي قاعدة في صلاة النافلة. صلاة الفريضة القاعد بغير عذر صلاة بطلة، تبطل صلاته. لكن صلاة النافلة القاعد بغير عذر صلاة صحيحة، وهذا تحبيب للناس في الصلاة حتى يحبوا الصلاة وحتى يواظبوا عليه. وهنا لكنه إذا صلى ما لهش الأجر الكامل، لكن له نصف الأجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وقوموا لله قانتين، قوموا في صلاتكم اقنتوا، والقنوت بمعنى الطاعة، القنوت وله معاني: القنوت بمعنى العبادة، والقنوت بمعنى الطاعة، والتمسكن والسكينة والذل بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى. والقنوت يأتي بمعنى الدعاء، والقنوت بمعنى إطالة القيام، فهذا كله مطلوب هنا. قوموا لله في صلاتكم قياما طويلا، قوموا لله داعين ذاكرين الله، قوموا على أقدامكم واقفين في الصلاة. كذلك من معاني القنوت السكوت، السكوت يعني لا تتكلموا بما لا يجوز في الصلاة. فقوموا لله قانتين، لا تتكلموا في الصلاة إلا بما شرع لكم من قراءة قرآن، من تسبيح، من ذكر لله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك العلماء يذكرون هذه المعاني، قوموا لله قانتين، قالوا القنوت بمعنى الطاعة، والقنوط طول الركوع، والقنوط بمعنى الخشوع وغض البصر وخفض الجناح، هذا من معاني القنوت. هنا في قول الله سبحانه وتبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أمن هو قانت، الإنسان القد معنى الخاشع لله في قيامه في الليل، يقوم لله خاشعا، قانتا في سجوده وقانتا في قيامه، معنى مطيلا في ذلك وخاشع فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، طول القنوت يعني القيام الطويل فيها، لأن القيام فيه أعظم الأذكار، في القيام قراءة القرآن، القرآن أعظم الذكر. فعلى ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، ليس معنى طول الدعاء يعني يدعو دعاء، لا، هنا طول القنوت معناه طول القراءة، القراءة الطويلة فيها. ولذلك كانت صلاة الفجر يقنت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يطيل فيها صلوات الله وسلامه عليه في قراءتها. وقوموا لله قانتين من معانيه قلنا بمعنى السكوت، السكوت عن الكلام الذي لا يكون في الصلاة. وفيه حديث صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، يعني في وقت من الأوقات كان يجي في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وبعدين السلام عليكم فيرد عليكم السلام، ففترة على ذلك. قال فلما رجعنا من عند النجاشي، هجروا الهجرة الأولى وبعد رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هجروا الهجرة الثانية بعد ذلك إلى النجاشي ورجعوا، فإذا بهم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم لو يرد عليهم في الصلاة، ما بيردش عليهم في الصلاة. فقال فلم يرد علينا صلوات الله وسلامه عليه. قال قلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك فترد علينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلة. وفي حديث آخر قال إن الله أحدث ألا تكلموا، يعني مما جاء الشيء الجديد اللي أنتم ما حضرتهوش وأنتم كنتم مسافرين كنتم مهاجرين، فنزل قوموا لله قانتين يعني لا تتكلموا، فمنعوا من الكلام في الصلاة، لا تكلم المصلي وإذا كلمته لا يرد عليك. طيب لو أن إنسانا سلم على المصلي، المصلي يجوز يشير بيده في الرد عليه، يجوز يشير. طيب هل الإنسان كلما دخل وجد مصلي يقول له السلام عليكم؟ هنا الرجح له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة شغلة، الصلاة فيها شغل، ما تشغلش المصلي بالتسليم عليه. ولكن قد يحتاج إنسان إلى ذلك، كإنسان يدخل على إنسان وحده في مكان وهذا اللي في المكان بيصلي، ولعله إذا خلص صلاة فوجئ بهذا اتفجع منه فيقوم يقول السلام عليكم ويشعره إن في حد دخل، فإذا إنسان سلم الإجابة عليه تكون إشارة باليد، يعني يرفع يده. والصحابة ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سلموا عليه أشار بيده عليه الصلاة والسلام. لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على واحد منهم يصلي فقال السلام عليكم، ما ثبتش إن ولا مرة صلى الله عليه وسلم مشى ومر على إنسان يصلي قال له السلام عليكم، ولكن كان يأتي على الإنسان المصلي فيكون بجواره عليه الصلاة والسلام، وقد يحتاج إليه فينتظر منه لغاية ما يخلص صلاة وبعدين يطلب منه ما يريد، أو ينادي عليه فيطلب ما يريد صلوات الله وسلامه عليه. يقول العلماء إنه الإجماع على أن الكلام عامدا في الصلاة إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة ولم يكن في ذلك حاجة في إصلاح الصلاة، أجمع على أن صلاته باطلة. يعني لو إن إنسان واقف يصلي ونكلم اللي جنبه بحاجة هذا تبطل صلاته إذا تعمد وهو يعرف أنه في صلاة. ولكن قد يكون الإنسان في أثناء صلاته حصل له شيء من الغفلة والسهو سرح في الصلاة وظن نفسه ليس في الصلاة فتكلم بشيء ثم أفاق رجع لنفسه، هذا في السهو لا تبطل الصلاة على الراجح من كلام أهل العلم. لكن لو أنه تعمد أن يتكلم كانوا يجوا في الصلاة ويسأل واحد منهم صاحبه كم صليتم، فيقول صلينا ثلاثا ركعتين صلينا ركعة، يوم يجيب الركعات ويدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما جاء في يوم من الأيام معاذ ابن جبل رضي الله عنه ودخل في الصلاة لم يسأل لا صليت كام ولا غيره، ودخل في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من الصلاة قام وأكمل الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد سن لكم معاذ سنة فعلوا كما فعل معاذ رضي الله عنه. يعني ما حدش يدخل في الصلاة فيسأل صليتم كام عشان يجيبهم لوحده وبعدين يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته له، ولكن تدخل مع الإمام يكون أول صلاتك هي التي دخلت أنت فيها، انتهى الإمام تقوم أنت وتكمل صلاتك، فكانت سنة معاذ التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأن يفعلوها. طيب هنا العلماء يقولون إنه التكلم في الصلاة تعمد الكلام في الصلاة مبطل للصلاة، لكن اختلفوا فيما يكون للضرورة. للضرورة إذا كان في القتال مثلا فيذهب الإمام الأوزاعي إلى أنه من تكلم لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام لم تفسد صلاته بذلك، لكن أكثر أهل العلم أنه لا، أنه تفسد صلاته. لو وجد إنسان حيقع في بير فقال له حاسب حتقع في البير، خلاص قال له حاسب بطلت صلاته، ولكنه يرتح للصلاة يعني ما الأمر بسيط. فهنا العلماء نظروا إلى أن هذا كلام مفسد للصلاة ويجب عليك أن تقول، لازم تقول للإنسان تنبهه إذا كان إنسان حيقع في بئر حيقع في شيء في 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 ضرر أمامه لابد أن تنبهه وأخرج من الصلاة ونبه هذا الإنسان وبعدين ارجع للصلاة والأمر سهل. الإمام الأوزاعي يرى إنه لو تكلم في الصلاة بسبب مثل ذلك فالصلاة صحيحة، وهذه وجهة نظر قوية، ولكن الأولى أن الإنسان طالما أن الله سبحانه وتبارك وتعالى منعنا من الكلام في الصلاة وقال وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحدث من أمري ألا تكلموا في الصلاة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك لو احتاج الإنسان أن يتكلم لإنقاذ نفس أو نحو ذلك يخرج من الصلاة ويتكلم وبعدين يرجع للصلاة من جديد يعيد الصلاة. لكن الكلام فيما لا يفسد الصلاة بل يصلح الصلاة، إن الإصلاح للصلاة، هنا اختلف العلماء في مثل ذلك، والخلاف راجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس عليه الصلاة والسلام صلاة الرباعية، صلاة اللي هي عصر أو ظهر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ونسي وسلم عليه الصلاة والسلام، فقام سرعان الناس في دايما كل مسجد تلاقي في مجموعة من الناس مسرعين مستعجلين، فخلص وقاموا مشوا صلى ركعتين خلاص هي الصلاة كده فمشوا، ولكن باقي الصحابة جلسوا انتظروا شوفوا ايه الأمر صلى ركعتين ليه. فواحد من هؤلاء الموجودين وكان يلقب بذي اليدين، كان يداه فيها طول كان يلقب بذي اليدين، فقام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ الصلاة اللي صلت هذه انت نسيت ولا قصرت الصلاة؟ قال كل ذلك لم يكن، ما حصلش، لا لا نسى صلى الله عليه وسلم نسى. وهنا الناس ما يذكرش الأمر فيظن أنه هو على أنه أكمل صلاة، فنظر للناس وقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام وأتى بالصلاة. لاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ناسيا، الآن هذا التسليم غير محتسب غير معتبر، هذا التسليم أنه ما زال في صلاة، ما زال في صلاة. لو أنك في صلاة رباعية وديت بعد ركعتين السلام عليكم السلام عليكم تذكرت لا أنا صليت ركعتين بس ومكمل الصلاة، كم أنت التسليم هذا كأنه لم يكن، وحتسلم بالسهو في النهاية بسبب ذلك، ولكن أنت ما زلت في الصلاة. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الصلاة، وذو اليدين مأموم ما زال في الصلاة، تكلم ذو اليدين وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة، وبعدين نظر للصحابة يستشهدهم أنه كلام واحد قد يكون يخالف ظنه ظن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أكثر من واحد حتى يتأكد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسي، فقال لهم أكما يقول ذو اليدين؟ أتكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة قالوا نعم أو أشاروا برؤوسهم نعم، يبقى بعضهم تكلم وبعضهم أشار برأسه نعم، يبقى في كلام. الآن هنا يأخذ بعض أهل العلم من ذلك أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطله، لا يبطله. قالوا ما إيه الحل الثاني؟ طيب هنا خلص الصلاة، هو واحد بيقول له إذا الإمام يصلي بواحد، الإمام صلى الذي معه قال أنت نسيت، الإمام يقول لا أنا ما نسيتش، طب يتعامل بكلام مين من الاثنين؟ هذا واحد وهذا واحد، هيعمل بكلام الإمام بكلام نفسه، بكلام نفسه أنه ظني يخالف ظنك، بظني أنا. طيب إذا كان اثنين، لا يبقى اثنين أقوى من واحد، يبقى هنا الاثنين يلزموا الإمام إلى أنت ناسي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر كلام هذا وحده، ولكن نظر للصحابة أكما يقول أننا فعلا صليت الظهر ركعتين، فقالوا نعم، فقام جاب ركعتين وسدد للسهو صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ بعض أهل العلم وهو الإمام مالك رحمه الله من باب أولى الإمام الأوزاعي إلا قال بجواز الكلام تعمدا لمصلحة إنسان في الصلاة أو لإنقاذ نفسه في الصلاة. يبقى هنا أخذ الإمام مالك أنه يجوز الكلام لمصلحة الصلاة، إذا الإمام اتلخبط مش عارف فيقال له كذا، زي ما إمام قام للركعة الخامسة والناس قالوا سبحان الله، ناس وقفوا ناس قعدوا، والإمام محتاس مش عارف الأمر يعمل إيه، وقف لما احتار فيها إنها يجوز إن حد يقول إنها الخامسة، إنها الخامسة، فلو جابها على صيغة الدعاء اللهم ذكره أنها الخامسة كان أولى. يبقى هنا خطابه لله عز وجل وليس للإمام، حتى يخرج من كلام من قال إن صلاة الإنسان الذي يتكلم مخاطبا للإمام تبطل صلاة، ولكن الراجح أنه لو نبه بمثل ذلك الصلاة صحيحة، لكن ما يستحلاش الكلام يقعد يتكلم فيها لأنه ما زال في صلاة. يبقى هنا فقط لإصلاح الصلاة بقدر ما ينبه الإمام. الإمام سجد سجدة وبعدين سجد السجدة الثانية وجلس للتشهد، قالوا سبحان الله، احتار افتكر أنه ما جابش سكتة فاضل سجدة تانية، فهنا نبهه إنسان أنها السجود، عليك السجود، فسجد السجدة تصح الصلاة ويلزمهم السجود السهو بعد ذلك. يبقى هنا في مسألة أنه التنبيه للإمام يكون بالتسبيح لنص النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، لكن ما تلخبطش الإمام، لو كل الناس سبحان الله سبحان الله تلخبط ما عرفش يعمل إيه، وبعض الناس لا يحتار يخاف يعني يروح طالع من الصلاة يطلع، لا لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤم القوم أعلمهم بكتاب الله، فإن استووا فأعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إذا استوى الناس في ذلك يكون الأفقه الذي يؤم يعرف كيف تصلح الصلاة، كيف يصلح الصلاة، إذا سهى يعمل إيه، ما يجيش أنه مجرد ما تلخبط خلاص نطلع طب نعيدها من تاني، يقعد يعيد من تاني مرة واثنين وثلاثة، هنا يشق على الناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، اللي يكون خلف الإمام مين؟ من يصلحون للإمامة، من يصلحون للإمام، كذلك اللي هم أهل الأحلام التؤدة، أهل الحلم اللي فيهم الرفق اللي فيهم حكمة. ليه؟ لعل الإنسان الأرعن المتهور يكون خلف الإمام يلخبط الإمام يبرجل الإمام، يعني الإمام بيسجد هو يسجد قبله، يقوم قبله يلخبطه ما يحتار فيه، لعل الإمام يخطئ في الصلاة هذا يعمل شيء يبطل على الناس جميعهم الصلاة. فلذلك لا مش الأرعن والمتهور هذا لا يصلح يكون خلف الإمام، اللي خلف الإمام أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام النهى بمعنى العقول، والأحلام الحلوم، أهل الرفق التؤدة طمأنينة. ليلني منكم أولو الأحلام، ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى غيره من الأئمة من باب أولى، إنه لا يلي الإمام إلا أولو الأحلام والنهى. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.